السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بعرض مشروع لقانون مجلس محافظة كركوك، ونرصد آراء حول تأخير إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، ونزور أقدم مقهى في شارع السرجخانة في الموصل، وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على طبيعة مؤتمر للغرف التجارية العراقية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية مشروع قانون يقضي بتقسيم محافظة كركوك إلى 4 دوائر انتخابية تتوزع بين الكرد والعرب والتركمان والأقلية المسيحية بموجب الدستور العراقي الذي يمنع تقسيم مناطق العراق على أسس قومية أو دينية أو مذهبية، تقدمت جبهة التوافق بمشروع قانون يوزع مقاعد مجلس المحافظة على مكوناتها. مقترح الجبهة لاقى تأييدا من قبل عدد من الأحزاب والكتل من بينها الكتلة العربية المستقلة. ليث أحمد والتفاصيل.
ما تزال قضية كركوك تتصدر المشهد السياسي العراقي لما تعده من عنصر حل للعديد من المشاكل والعقد المختلف بشأنها بين الفرقاء السياسيين من جهة، وبين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من جهة أخرى، في وقت لم تثمر فيه مختلف الجهود في حل النزاعات حول هذه المحافظة الغنية بالنفط. ومن بين المشاكل العقدية كان وضع قانون انتخاب خاص بمجلس المحافظة، فبعد أن تعثرت اللجنة السباعية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، رفع مقترح تقدم به العرب والتركمان في مجلس النواب قضى بتقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية تتوزع بين الكرد والعرب والتركمان والأقلية المسيحية. هذا المقترح رفض بدوره من قبل المحكمة الاتحادية، وجاء في أسباب الرفض إلى أن الدستور يمنع تقسيم مناطق العراق على أسس قومية أو دينية أو مذهبية، بيد أن هذا الرفض لم يكن حائلا أمام جبهة التوافق العراقية التي تقدمت بمشروع قانون يقضي بتقسيم مقاعد مجلس محافظة كركوك على مكوناتها. لاقى تأييدا من قبل عدد من الأحزاب والكتل من بينها الكتلة العربية المستقلة بحسب عضوها عبدالله اسكندر الذي أكد بدوره رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية.
رفضنا هذا المقترح من المحكمة الاتحادية باعتبار أنه كركوك حالة خاصة، وجميع الأنظمة والدساتير والقوانين التي شرعت هي تؤكد على أن كركوك حالة خاصة. الفترة الأخيرة قدم الأخوة في التوافق مقترح قانون، ربما هذا المقترح يلاقي نوع من الإقبال من قبل جميع المكونات الموجودة في كركوك. وهذا المقترح حقيقة ينص يعني بما معناه أن هناك في مجلس المحافظة يجب أن يكون 9 للمكون الكردي، و9 للمكون العربي، و9 للمكون التركماني، و2 للمكون المسيحي.
وحول الأسباب التي كانت وراء وضع مشروع القانون الجديد الخاص بتوزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك، يقول رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني:
في ظل غياب إحصائيات سكانية متفق عليها ومعتمدة وتعداد سكاني من غير المتوقع أنه سيحدث خلال هذا السنة، في ظل تغيير ديموغرافي كبير قد حدث بعد عام 2003، وشكوى حقيقية وجدية من تغييرات قسرية وإكراه لأهالي كركوك لالتزام خيار سياسي معين دون غيره أو فرض أمر واقع عليهم، نحن نعتقد بأن الشراكة الحقيقية من خلال الدوائر الأربعة، 3 دوائر متساوية بين العرب والكرد والتركمان ودائرة صغيرة فيما يتعلق بالأقليات، سيكون هذا حل مناسب وتقاسم للسلطة ولصناعة القرار بشكل يجعل الكل مطمئنين لأنهم شركاء في هذه المحافظة.
العاني دعا الأحزاب الكردية إلى القبول بمشروع هذا القانون لما تمثله كركوك من مثال للتعايش السلمي بين مكونات العراق المختلفة.
أنا أعتقد أنه على الأخوة الكرد القبول بهذا المنطق الذي تتوافق عليه أغلبية العراقيين. أقول بكل صراحة أن كركوك كانت وستظل عراقية، ليست لطرف معين، ليست لفئة أو قومية أو طائفة معينة، وإنما كركوك نموذج مصغر لعراق جميل يضم كل القوميات والأطياف والمذاهب.
أطراف سياسية أخرى وجدت من الضرورة أن تنبع جميع الحلول المتعلقة بكركوك من أهلها دون فرض إملاءات معينة من جهات قد لا تكون لها علاقة مباشرة مع هذه المحافظة، وهو ما أشار إليه عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب ناصر الساعدي.
أبناء كركوك هم الذين يحددون ماذا تريد كركوك ومن الذي يدير كركوك. على الجميع أن يأخذ بالحسبان أنه هذه الأطياف وهذه المجاميع هي كلها أبناء الشعب العراقي، وهم أولى لا بأن يكونوا قادرين على حل مشاكلهم، وبالتالي أنا أعتقد أن المقترحات التي تنبع من كركوك نفسها ومن أهالي كركوك هي أقرب إلى التحقيق من أن تنبع مقترحات من جهات أخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحاول وزارة المهاجرين والمهاجرين إعادة تحريك ملف عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية من خلال تنظيم حملات للعودة الجماعية، حيث عقد الصباح الأربعاء ببغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وبمشاركة شيوخ عشائر قضاء أبو غريب مؤتمرها الأول للعودة الجماعية الذي يهدف إلى إعادة آلاف العوائل المهجرة من القضاء. محمد كريم والتفاصيل.
ما يزال ملف عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية يعيش حالة من التلكؤ رغم مضي قرابة العامين منذ انطلاق خطة فرض القانون، والتي كان ملف العودة أحد أولويات عملها. وفي محاولة للدفع بهذا الملف إلى الأمام، عقدت وزارة المهجرين والمهاجرين صباح الأربعاء ببغداد المؤتمر الأول للعودة الجماعية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومشاركة شيوخ عشائر منطقة أبي غريب، حيث يهدف المؤتمر إلى تهيئة متطلبات عودة آلاف العوائل المهجرة من تلك المنطقة بصورة جماعية خلال الأيام القليلة القادمة. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان وسأله عن سبب اختيار منطقة أبي غريب دون سواها.
انتخبنا منطقة أبو غريب لأن هناك أكثر من 17,000 عائلة نازحة من منطقة الحصوة إلى مناطق أخرى، وبالطبع في داخل الحصوة الآن هناك حدود 4,000 عائلة جاءت من مناطق متعددة وسكنت أبو غريب. الآن سنضع الحلول من خلال المناقشة مع وجهاء هذه المناطق للتعامل مع هذه المفردة صعبة جدا، والطرفين يعني الموجود الآن والطرف الذي يطمح إلى العودة إلى مناطقهم سيضعون وثيقة تعهد بينهم لأجل حل هذه المشاكل، ومن ثم تبدأ عملية الإغاثة.
كما أكد سلطان وضع التخصيصات المالية اللازمة لتأمين عملية العودة.
هناك يعني الآن تخصيصات مالية، هناك دعم من قبل ميزانية الطوارئ.
من جهته أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود جنبر موقف القوات الأمنية من المتجاوزين على دور العوائل المهجرة والقاضي بإخراجهم ولو بالقوة.
أكو للمهجر تعريف، المهجر اللي يتهجر من منطقة هو يسكن بها إلى منطقة أخرى، أما لمن يأتي من منطقة ألف إلى منطقة ألف يعني ذلك أنه هو جاء لغايات. هذا الموضوع يجب أن يحسم أنه أنت من المنطقة التي جئت منها تفضل أرجع.
إلى ذلك يوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أن المهام الملقاة على عاتق الخطة الآن قد أخذت مديات أبعد من مجرد توفير الأمن لعودة العوائل المهجرة.
خطة فرض القانون واجبها الأساسي توفير الأمن، لكن المسألة الآن أبعد من الأمن، هي مسألة الأمن الإنساني، مسألة السلم المجتمعي، مسألة لازم يشارك بها الجميع، مسألة لازم تقدم دوائر خدمية بها جهودها، التعويضات المادية، دمج المهجر مرة ثانية بالمجتمع اللي تهجر منه، إزالة أسباب التهجير من داخله، الأسباب النفسية وتراكماتها، هذه كلها هي جزء من شغلنا.
وعلى صعيد ذي صلة، يشير رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابع لمكتب رئيس الوزراء محمد سلمان إلى تعويل الحكومة على دور شيوخ العشائر في إعادة النسيج الاجتماعي للمناطق التي شهدت عمليات تهجير إلى ما كان عليه سابقاً.
من يطلع بعملية فض النزاعات، إشاعة قيم المصالحة الوطنية، القبول بالآخر، هؤلاء الوجهاء والشيوخ في كل منطقة هم من يتولون، ولذلك إحنا مهمتنا التوعوية هذه نأمنها قبل العودة وبعد العودة.
غير أن رئيس لجنة المهجرين في المجلس البلدي لقضاء أبي غريب هيثم الربيعي يؤكد أن قضية توفير فرص العمل هو شرط أساس لإقناع العوائل بالعودة إلى منطقة أبي غريب.
كل إنسان كان عنده عمل في ناحية الرسول السلام وفي نواحي أبو غريب مصدر رزق. هذا العمل حاليا يعني بعد أن تركت الناس الأرض لمدة 3 سنوات 4 سنوات أعتقد هذا المصدر اختفى. فيجب أن الدولة تهتم بتوفير مصادر رزق لهذه العوائل من خلال توفير قروض بسيطة، من خلال توفير مشاريع بسيطة، توفير وظائف.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بمناسبة إحياء زيارة منتصف شعبان للاحتفاء بولادة الإمام المهدي المنتظر، حذر مسؤولون أمنيون من ترديد الشعارات التي وصفوها بالطائفية، كما حذروا من رفع صور المراجع ولبس الأكفان. إلى جانب ذلك، أعلن محافظ كربلاء آمال الدين الهر عن تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير لشخص يحمل الجنسية السعودية، ودعا الهر المواطنين لاستخدام الكمامات في الأماكن العامة خشية انتشار المرض. تفاصيل أخرى مع مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
جددت قيادة عمليات كربلاء تأكيدها على ضرورة أن يبتعد محيو زيارة النصف من شعبان عن ترديد الشعارات التي وصفت بالطائفية أو تلك التي تعطي طابعا سياسيا. وجاءت هذه الدعوات قبل ساعات من موعد الزيارة، وفي وقت تزداد أعداد الزائرين الداخلين إلى كربلاء بهدف إحيائها. وقال الفريق الركن عثمان الغانمي قائد عمليات كربلاء خلال مؤتمر صحفي:
الشعارات والعصي والأكفان وصور المراجع الدينية كلها تثير الطائف، تثير بعض الحزازيات. حتى نحكي بصراحة أكثر كمسؤول أمني، أقول يمنع منعا باتاً تسييس المناسبة، لأن بهذه الشعارات بهذه الصور راح ننطي فالطابع سياسي للزيارة الدينية. إذن يجب أن تكون الزيارة الدينية خالصة للإمام الحسين وأخيه العباس وإحياء المناسبة.
لم يقتصر التأكيد على الابتعاد عن كل ما يثير الخلافات على قائد عمليات كربلاء، بل أن مسؤولين آخرين حضروا المؤتمر الصحفي، وفي مقدمتهم محافظ كربلاء وقائد الشرطة ورئيس المجلس. كرروا أيضا وبلهجة حازمة ذات الموقف، ويأتي هذا بينما يمكن مشاهدة العشرات من الزائرين مما يرتدون الأكفان ويحملون العصي يغذون السير نحو كربلاء. ولعل تصريحات المسؤولين المحليين تعكس مخاوف من تكرار ما حدث في شعبان قبل عامين، كما يبدو من تلميح رئيس مجلس المحافظة محمد الموسوي.
قوات الأمنية خطت خطوات إيجابية، يلا وصلت إلى هالمرحلة من الرقي. نحن كحكومة محلية ليس لدينا استعداد أن نرجع خطوة للوراء. نحن اتفقنا مع القوات الأمنية أن تكون حازمة في أي ثغرة تثير الشغب في محافظة كربلاء.
في سياق آخر، تم الإعلان في كربلاء عن أول حالة إصابة متقدمة بمرض إنفلونزا الخنازير، وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن الشخص المصاب هو أحد الزوار السعوديين.
هو زائر كان مشكوك فيه، اليوم الصباح أرسلنا العينة إلى بغداد وأكدوا أنه الإصابة من نوع القوي، يعني شديد سترونج فعال، يعني بالنسبة للإصابة إصابة مؤكدة من قبل وزارة الصحة. فلهذا وزارة الصحة راح تدخل بكل ثقلها إلى كربلاء من أجل توفير العناية الصحية. الفندق تم غلقه أو منع الدخول والخروج منه، وبالنسبة إلى الشخص المصاب الآن في القرنطينة.
وقد أثار الإعلان عن الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير قلقا لدى بعض الزوار، بينما بدأ آخرون غير مكترثين لهذا الإعلان. وكانت أوساط صحية في دائرة صحة كربلاء قد حذرت من خطر تفشي مرض إنفلونزا الخنازير بين الزوار الذين يأتون من دول عديدة لإحياء ذكرى النصف من شعبان. لكن محافظ كربلاء قال إنه لا يمكن منع الناس من زيارة كربلاء، ولا يمكن للحكومة المحلية أن تضع قيودا أمامهم، واكتفى بتوجيه نداء لجميع الزائرين والمواطنين بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن العامة.
وبالنسبة للكمامات يجب التأكيد عليها مرة أخرى، وأعتقد هذا يعتبر منقصة من نسعى أن تكون الكمامات لدى المواطن، وإنما هي منقبة باعتبار الوعي الصحي وصل إلى أبناء العراق وإلى الزائرين، إلى مرحلة عندما نطلق هذه الكلمات يستقبلوها باعتبارها حالة عالمية، وإن شاء الله ستكون الصحفيين نراهم هم أول من يستخدم الكمامات و وكذلك المسؤولين في المحافظة.
على صعيد آخر، بدت أجواء الاحتفاء بذكرى النصف من شعبان حيث ولادة الإمام المهدي جلية في شوارع كربلاء، وقد امتلأت بمصابيح ملونة ولافتات وأعلام، بينما يمكن مشاهدة جماعات من الشباب يهزجون ويرقصون. جدير بالإشارة أن زيارة شعبان تصادف الخميس، غير أن ذروة أحيائها تكون مساء الأربعاء، حيث يبادر الزائرون إلى إخلاء المدينة والعودة إلى مدنهم صباح الخميس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
صدري حصرتي، آه
سيداتي وسادتي، وافق وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم 19 الذي عقد في القاهرة عام 1989 على لائحة رسمية لحقوق الإنسان انبثقت من ثقافة الفكر الإسلامي الذي يؤكد على أن الدين هو المعاملة. بهذه المناسبة نظمت وزارة حقوق الإنسان يوم الأربعاء احتفالية بمناسبة الذكرى 20 لليوم السنوي لحقوق الإنسان في الإسلام. سعد كامل والتفاصيل.
بمشاركة شخصيات سياسية ورجال دين وعدد من السفراء العرب والأجانب ومسؤولين في الحكومة والجهات الأمنية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أقامت وزارة حقوق الإنسان احتفالية كبرى بالذكرى 20 لليوم السنوي لحقوق الإنسان في الإسلام. تلك التظاهرة انطلقت في العالم الإسلامي عام 1989 بعد موافقة وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم 19 في القاهرة على لائحة رسمية لحقوق الإنسان انبثقت من ثقافة الفكر الإسلامي الذي يؤكد أن الدين هو المعاملة، بحسب ما جاء بكلمة رئيس ديوان الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامراي.
الدين يريدك أن تتجرد من الحزبيات ومن العشائريات ومن الفوارق عندما تبدأ في الحقوق. صدقوني 95% من الدين المعاملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين إيش؟ المعاملة. تعمل مصالحة وطنية، تعمل علاقة طيبة، تعمل تخفيف توتر، تعمل كلها في الحديث. ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين. كيف نستطيع نوظف هذه المعاني ونفهم أن إسلامنا إنساني قبل أن يكون شيعي وسني؟ يجب أن نكرم هذا الإنسان لإنسانيته. كم من إنسان قتل وكم من إنسان سفك الدم على يد ناس للأسف الشديد تتكلم باسم الدين.
لائحة حقوق الإنسان في الإسلام تطول وتعرض بمطالب العدل والمساواة والحياة الكريمة والملكية والتعليم وحرية العقيدة والتعبير عن الرأي وغيرها من الضمانات التي ما زالت مغيبة عن الواقع العراقي، بحسب مدير مركز الرافدين لضمان حقوق الإنسان الدكتور نصر حامد عبود.
بلد من سقوط الدولة العباسية ولحد الآن بس احتلالات ومرض وتخلف، فحقوق الإنسان هي مو فد طبخة تأكلها بسرعة، هي رايدة لها مثل الطفل تربيه وثقف الإنسان وتعلمه فأحنا
مسؤولية من؟
مسؤولية الكل، المجتمع والحكومة وحقوق الإنسان والمسلمين ورجال الدين والكل مسؤولتهم. احنا بالبداية لازم نثقف على حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان ما زالت منتهكة في العراق، أين التقصير؟
بلد محتل، مشاكل كثيرة، وزارة حقوق الإنسان يعني ما تقدر، هي فتية، هي وزارة فتية.
ويبدو أن حقوق الإنسان وضمانات حصوله على الحريات التي كفلها الدستور العراقي الجديد ما زالت تواجه عقبة التطبيق على أرض الواقع، بحسب عضو مجلس النواب سمير الموسوي.
قضية التمتع بالحقوق لن يكون بين عشية وضحاها، ما ترسخ في 50 سنة يجب أن تكون هناك آليات وجهود لأن تترسخ المبادئ الجديدة لحقوق الإنسان، أيضا يأخذ زمن.
ولكن أبسط شيء حفظ كرامة الإنسان،
هو هذا يحتاج إلى تثقيف الجهات العليا أن يعلموا حقيقة حقوق الإنسان وخاصة الكرامة الإنسانية.
ما زالت منتهكة؟
لا أقول لك بالمطلق نعم أو لا، المسألة نسبية حقيقة.
هناك من يشير بأن البرلمان العراقي ترك ملف حقوق الإنسان في المحطة الأخيرة.
لا أبدا، 25 لجنة تبحث في الاقتصاد وفي السياسة وفي الزراعة وفي العلاقات الخارجية، هذه كلها حقوق الإنسان.
تقييمكم لمتابعات وزارة حقوق الإنسان لملفات وقضايا فيها انتهاك لحرية وكرامة الإنسان العراقي؟
هناك إخفاقات وهناك مؤشر بعض الأخطاء.
ومن جهتها وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم نفت وجود تقصير وضعف في أداء وزارتها في التقليل من التجاوزات والانتهاكات التي تتعرض لها كرامة الإنسان العراقي الذي ما زال يعاني الحرمان والتهميش.
ما أتوقع هناك ضعف من قبل وزارة حقوق الإنسان، لكن المشاكل كبيرة جدا، الانتهاكات لحقوق الإنسان بعدنا في بداية ثقافة حقوق الإنسان. بالعكس اللي قدمته الوزارة بحجمها بكوادرها بفترة وجودها أنا أتوقع أكبر من أي وزارة قدمتها بتاريخها الكبير وسنينها الكبيرة وكوادرها وإمكانياتها المادية الكبيرة. تحتاج وزارة حقوق الإنسان إلى دعم، لا تستطيع لوحدها أن تعمل بدون منظمات مجتمع مدني، بدون هيئة مستقلة، بدون كل المجتمع أن يعمل معها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد أن أقيم عدد من المعارض الدولية العامة في أربيل خلال السنوات الماضية، بدأ الشركات العالمية بالتوجه إلى تنظيم معارض متخصصة في مجالات متنوعة في إقليم كردستان. المعنيون في وزارة التجارة أشاروا إلى أن هناك معرضا قادم للأزياء سيفتتح في 16 من الشهر الجاري. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
أعلن في أربيل يوم الأربعاء عن إكمال الاستعدادات لإقامة المعرض الدولي للأزياء في 16 من شهر آب الجاري، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة المئات من الشركات العالمية في مجال الأزياء والألبسة الرجالية والنسائية والأطفال. وقال المنظمون على المعرض أن مدينة أربيل ستشهد خلال السنة الحالية والقادمة فتح عدد من المراكز العالمية للأزياء، في وقت أعلن مسؤولون معنيون في وزارة التجارة بحكومة إقليم كردستان أنهم يدعمون إقامة مراكز للماركات العالمية في مجال الألبسة في الإقليم. وقال محمد شريف ممثل شركة براميدز التركية المصرية والجهة المنظمة للمعرض أن الاستعدادات اتخذت منذ أكثر من 4 أشهر لإقامة هذا المعرض الدولي للأزياء في أربيل. وقال
المعرض اللي جاي إن شاء الله بنجهز له بأن أكثر من 4 شهور، لأن أقمنا من 4 شهور أو 3 شهور يعني بالأخص في شهر 4 معرض 5-in-1 كان 5 قطاعات، وهو قطاع الملابس وقطاع الإنشائي وقطاع الغذائي الزراعي وقطاع المبنى وقطاع تجاري، لكي نتعرف على السوق الكردستاني في إقليم كردستان. وبالفعل خدنا نتيجة الحمد لله ملائمة جدا وكويسة جدا. قررنا على هذا المعرض السابق إن احنا نعمل معارض متخصصة لكل قطاع على حدة، وبدأنا بالفعل ان احنا نعمل من 16 ل 18 اب اغسطس 2009 معرض 5-in-1، لانه 5 قطاعات من الموضة منفصلين، اللي هو الملابس الرجال والحريمي وملابس الاطفال وملابس السواري والاحذية، فسمناهم 5-in-1 عشان ده موضة 2010 ان شاء الله تشوفوها في المعرض.
عدد الشركات اللي راح تشارك فيه؟
عدد الشركات حوالي 151 شركة تقريبا، فيهم من تركيا 123 شركة، ومن العالم باقي العدد الموجود. وعندنا من أمريكا في كيربن كلاين وبعض الماركات العالمية، من ألمانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا وبعض الدول، وعندنا كمان من تركيا جيزيا ومظفر وإيدي بي وتوين ودمات وماركات كتيرة قوي 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 موجودة معانا أعضاء من تركيا، وإن شاء الله هتيجوا تشوفوها. ده بنوفر عناء السفر للناس، لما نفتح ماركات والناس تاخد وكالات بنوفر عناء السفر للسادة التجار وللسادة اللي هم بيسافروا ويشتروا من برا، لما نجيب الماركات هنا وبنلائم السوق العالمي اللي هو المراكز التجارية. المراكز التجارية بتعتمد 90% منها على الموضة، المراكز التجارية، وهنا سوف يتم فتح مراكز تجارية سنة 2009-2010 أكثر من 6-7 في أربيل فقط، 6-7 مراكز تجارية.
من جانبه قال عزيز إبراهيم عبدو مدير عام التجارة في وزارة التجارة بحكومة إقليم كردستان أنهم يهدفون من خلال إقامة هذه المعارض إلى جذب الشركات العالمية في مجال الألبسة والأزياء لفتح مراكز لها في الإقليم. وأضاف قائلا
طبيعي الهدف من إقامة هكذا معارض في إقليم كردستان هو جذب الشركات أولا وجذب الاستثمارات ثانيا، وبالتأكيد الماركة، كل شركة في مجال الألبسة والأزياء يراعون الماركات، يعني راح يجلبون الماركات، ونحن ندعم يعني حتى إقامة سنتر أو مركز للماركات العالمية أو الماركات الدول الإقليمية في إقليم كردستان. السوق الألبسة في أي دولة إذا تلاحظ وهي سوق يعني دائما لها خصوصيتها.
بشكل عام المعارض نلاحظ أنه تتجه نحو التخصصية، يعني هل هذه خطة وزارة التجارة في إقامة معارض متخصصة بعد أن كانت عامة؟
هو هذا الهدف الرئيسي لوزارة تجارة إقليم كردستان أو السياسة التجارية التي نتبعها في إقليم كردستان، هو سير إلى نحو إقامة معارض اختصاصية، وهكذا نحن يعني في الآن في حالة إعمار البلد، ونحن بحاجة إلى تكنولوجيا حديثة في كل الاختصاصات. مثلا الألبسة لا خصوصيتها، البناء لا خصوصيتها، والكهرباء والنفط والغاز إلى آخره، وكل معرض لها اختصاصه، ونحن ندعم هكذا توجه نحو الاختصاص.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء حول تأخير إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، ونزور أقدم مقهى في شارع السرجخانة في الموصل وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على طبيعة مؤتمر للغرف التجارية العراقية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، تباينت التصريحات بين الأطراف السياسية ومفوضية الانتخابات، حيث اتهم أعضاء في مجلس النواب مفوضية الانتخابات بتعمد تأخيرها للاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، فيما نفت المفوضية ذلك وأكدت أنها مستعدة لإجراء الاستفتاء متى ما توفرت شروطه. خالد وليد والتفاصيل.
تباين في التصريحات واختلاف في الرأي بين الأطراف السياسية ومفوضية الانتخابات حول أسباب تأخير إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، حيث ترمي مفوضية الانتخابات بلائمة تأخير الاستفتاء على البرلمان الذي انقسم أعضاؤه بين من يتهم المفوضية بتعمد التأخير وبين من يتهمها بالفساد الإداري والمالي. الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي أوضح لإذاعة العراق الحر أن إجراء الاستفتاء على الاتفاقية يتوقف على توفر شرطين.
الاتفاقية اللي جرى توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأقرها مجلس النواب، واحد من بنوتها يجلس استفتاء على هذه الاتفاقية، وكان يفترض أن مجلس النواب يصدر قانون للاستفتاء يتضمن طريقة عرض هذه الاتفاقية ونسبة مرورها وما إلى ذلك من تفاصيل. للأسف لحد هذه اللحظة لم ينزل قانون الاستفتاء اللي تحتاج المفوضية لإجراء الاستفتاء. كذلك كانت هناك مشكلة متعلقة بالميزانية، يعني وحلت قضية الميزانية متأخرا ولم تصرف الميزانية الخاصة للاستفتاء، لذلك المفوضية ليس لها علاقة بهذا الموضوع ولم تأخره ولم تقل يوما أنها غير مستعدة لإجراء الاستفتاء.
نواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب أكدوا أن مفوضية الانتخابات تختلق المبررات لتأخير موعد الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، كما بيّن النائب عن الكتلة محمد البياتي.
هناك إشكالات موجودة حقيقية في المفوضية العامة للانتخابات، وهناك دعوة لاستجواب رئيس المفوضية والمجلس المفوضية لوجود مشاكل كثيرة لديهم. التقديرات المادية والفنية أعتقد غير دقيقة. مجلس النواب والجانب الدائم فيه أعتقد قرروا بأنه هذه المفوضية ليس بمقدورها أن تقوم بالاستفتاء وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة. كل هذه الإشكالات أعتقد هي في صدد مناقشتها خلال الفصل التشريع القادم.
فيما لفت نواب عن جبهة التوافق البرلمانية إلى أن مفوضية الانتخابات تستطيع أن تصدر تعليمات تحدد أسس وآليات عملية إجراء الاستفتاء على الاتفاقية ولا تحتاج إلى قانون يشرعه مجلس النواب، بحسب النائب عن الجبهة عبد الكريم السامرائي.
ماكو قانون، هو الجانب الذي فقط موضوع التخصيصات، لم يأتي قانون إجراء الاستفتاء، يعني الاستفتاء لا يحتاج إلى قانون، يحتاج إلى تعليمات تصدر من المفوضية ويتم على ضوءها إجراء الاستفتاء. أنا أعتقد يعني هناك أسباب أيضا ذكرت الحكومة حيث لم تكن هناك مخصصات كافية، كان الأولى أن يتم تجارك هذا الأمر منذ فترة يعني، لكن في تقديري أن يعني لم تكن هناك إرادة حقيقية لإجراء الاستفتاء.
أعضاء في اللجنة القانونية النيابية وجدوا ضرورة بتشريع قانون من قبل مجلس النواب يحدد عملية الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، كما أشار عضو اللجنة النائب محسن السعدون.
احنا لازم نشرع من مجلس النواب قانون الاستفتاء، يعني قانون الاستفتاء يجب أن يشرع حتى المفوضية تبني عملها على هذا التشريع، يعني لا يجوز أن يكون هناك استفتاء على الاتفاقية وليس فيها قانون، يعني يجب أن يكون هناك قانون. مثل الاستفتاء اللي حصل على الدستور، نفس الآليات اللي موجودة ونتفق عليها في البرلمان وكيفية الاستفتاء على الاتفاقية، ويصير تصويت على هذا التشريع القانون ويرسل إلى المفوضية وبعد ذلك يجرى الاستفتاء.
وكان مجلس النواب وضع شرط إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية العراقية الأمريكية عند إقرارها في شهر كانون الأول من العام السابق، وحدد موعده في 31 من شهر تموز الماضي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، برغم كل المتغيرات والظروف تبقى المقاهي مكانا يجمع مختلف طبقات المجتمع بتنوع أعمارها وميولها وحرفها واهتماماتها وحتى أزيائها، خاصة إذا كانت هذه المقاهي وسط الأسواق الشعبية ويأمها أهل القرى والأرياف المجاورة. إلا أن ما يميز بعض المقاهي ومنها كازينو الشرق التي بنيت عام 59 وسط شارع السرج خانة هو تشكيلها لمجالس الأدب والثقافة. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار المقهى والتقى صاحبها أبو هيثم.
للمقهى أو القهوة كما يسميها العراقيون دور كبير في حياتهم الاجتماعية اليومية، فإلى جانب جلسات احتساء الشاي والقهوة والليمون الحامض وتناول العصائر الأخرى تجمعهم تقاليد اعتاد ممارستها في هذه الأمكنة ولم تنل منها الظروف منذ نشوء المقاهي وحتى اليوم، كالألعاب الشعبية ورواية وتناقل القصص والأخبار وأيضا حل المشاكل العالقة. وهناك مقاهي خاصة بأصحاب المهن والصنوف، إلا أن ما يميز بعض المقاهي ومنها كازينو الشرق أقدم مقاهي مدينة الموصل هو تشكيلها لمجالس الأدب والثقافة. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار المقهى وسط شارع السرشخانة والتقى صاحبها أبو هيثم.
كازينو الشرق سنة 59 تأسسه، ومن تأسيسه لهذا اليوم يرتادها مثقفين، مجلس العلوم، الشياب مجلس العلوم من الصباح إلى المغرب، بس هسه الوضع تغير. وأنا يعني تقريبا كازينو النخبة، ناس مثقفين يقعدون، وأكثر من شاعر كتب قصائد عن الكازينو.
وضع الكازينو هالأيام شلونه؟ يعني أكو إقبال عليه؟
شوية تحدد بسبب الضرب الأمني، طرق مقطوعة، كثير من الرواد ما يتقن يجونها بهذا السبب، وبالأخص كبار السن البطالة أيضا أثرت. اللي يجي على الكازينو لازم يصرف، ينطي مال شاي، ينطي مال بارد. هذا شارعنا نفسه كان بيه 4 كازينوات قديمة يعني ومعروفة، بس بسبب تدهور الوضع تاتي عزلوا ظلينا احنا.
وربما يؤم مقاهي اليوم رواد من نوع آخر غير الأمس، فالظروف الحالية التي يعيشها العراقيون ومنها البطالة بشكل خاص تدفع بالكثير من الشباب إلى تمضية أوقاتهم في المقاهي كما يقول أحدهم.
والله اتخذت قبل كان له رواد، حاليا كل عبطالة بطالة وتجي عليها وتقضي أوقات وتعرف أشغال ما في، حالة تعبانة تعرف، فنجي من الصبح للمغرب.
من كان يعني قبل يرتاد الكازينوات؟
والله الموظفين، الناس المثقفين، الشيوخ الكبار.
فيما يرى آخرون أن لا جديد أصاب زبائن مقاهي اليوم.
الكازينوات بالموصل ما متغير، يعني نفس الرواد ونفس الناس، وكازينو الشرق له ناس خاصين، ناس دابا يجون يقعدون يكتبون ويشربون قهاوي ويلعبون يقضون أوقات حلوة حيل يعني. ونتمنى أن توفر الأمان وموصل طيبة، ونتأمن أن ترجع أحسن من قبل. أهل الموصل ما يتغيرون، حتى لو من آخر مكان يجون هنا، أكو ناس من أبيونس يجون هنا، ما تمنعهم أبد لا ظروف الأمنية ولا كل شيء.
قسم الناس تقول لك الكازينوات مكان بس تجمع العاطلين عن العمل.
لا مو لهالدرجة.
مهتمون يرون تغيرا قد طرأ على الوظيفة الاجتماعية للمقهى، فبعد أن كانت ملتقا للتسلية وقضاء الوقت وخاصة للنخبة من أبناء المجتمع أصبحت اليوم مكانا لتجمع العاطلين عن العمل، بل أن التبدل شمل حتى نوعية ما يقدم فيها لتزاحم النرجيلة والشيشة وغيرها المشروبات التقليدية. الباحث الاجتماعي الدكتور حارث حازم.
بعد أن كانت المقهى مكانا يرتاده الأفراد لسماع بعض القصص عن مواضيع مختلفة من قبل شخص كبير في السن يقوم بإلقائها، اليوم نلاحظ أن هذا المقهى أصبح مكانا ليلتقي فيه بعض المختصين لمناقشة قضية معينة، فضلا عن وجود بعض المقاهي التي تسمى بمقاهي الصنف، فهنالك مقهى خاص بأصحاب مهن البناء، مقاهي خاصة بأصحاب بيع وشراء الحبوب المحاصيل الزراعية وما شابه ذلك، فضلا عن وجود هذه المقاهي في أماكن قديمة من المدينة كمنطقة باب الطوب، سوق الشعارين، ومنطقة الميدان. كما نلحظ أيضا أن هذه المقاهي أصبحت أماكن يرتادها العاطلين عن العمل بسبب وجود وقت الفراغ الواسع لديهم.
برغم كل المتغيرات والظروف تبقى المقاهي مكانا يجمع مختلف طبقات المجتمع بتنوع ميولها وأعمارها وحتى أزيائها، خاصة إذا كانت هذه المقاهي وسط الأسواق الشعبية ويأمها أهل القرى والأرياف المجاورة. إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي وسادتي، بهدف الوقوف على أبرز المشاكل التي تعاني منها الغرف التجارية في العراق، اجتمع رؤساء الغرف التجارية العراقية 18 في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة دهوك. رئيس الغرفة في المحافظة أوضح أن هنالك العديد من المعوقات تواجه عمل الغرف التجارية، من بينها الإجراءات الأمنية والقوانين القديمة المتعلقة بالتجارة والنظام المصرفي. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
أقيم في غرفة تجارة وصناعة دهوك مؤتمر خاص برؤساء الغرف التجارية العراقية، وذلك لبحث آلية تطوير عمل الغرف التجارية وكيفية تحسين علاقاتها مع المؤسسات الحكومية وتسهيل الطرق بين التجار والشركات العاملة في كافة المحافظات العراقية. آيات حسن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم تباحثوا كيفية تطوير وتسهيل القضايا المتعلقة بالحكومة وتشجيع الشركات العربية والعراقية العاملة في المحافظات العراقية للعمل في إقليم كردستان، وذلك ضمن إطار قانون الاستثمار الذي صدر في الإقليم.
تباحثنا عن سبل تطوير العلاقات التجارية بين محافظة دهوك ومحافظات العراق الأخرى، وأيضا تواصل في تبادل المعلومات بشأن الشركات المتواجدة في محافظة دهوك وأيضا الشركات من بقية المحافظات التي تعمل في إقليم كردستان، وأيضا تباحثنا في كيفية تطوير وتسهيل كل الأمور المتعلقة بقضايا الحكومة، وأيضا شرح مفصل قدمناه لقانون الاستثمار في أقليم كردستان وتشجيع الشركات العربية من بقية محافظات العراق بأن تعمل في أقليم كردستان لما يتمتع به هذا الأقليم من وضع أمني جيد وبيئة استثمارية جيدة.
وبخصوص الصعوبات التي تعاني منها الغرف التجارية العراقية، أوضح حسن أن المسائل الأمنية تأتي في مقدمة هذه الصعوبات.
بصراحة الصعوبات التي تواجهنا هي المسائل الأمنية في بغداد وموصل والمحافظات الأخرى، وأيضا هناك بعض القوانين التي يجب أن تراعي الظروف الحالية والمستجدات الدولية والتطور الهائل الحاصل في مجال التجارة والصناعة.
آيات أوضح أيضا أنهم سيبذلون جهودهم لتطوير الحركة التجارية والسياحية بين محافظة دهوك وبقية المحافظات العراقية، وخاصة في نقاط التفتيش.
هناك عمل دؤوب من قبل الحكومة المحلية ومن سيد المحافظ وأيضا من دائرة السياحة في دهوك لتشجيع السواح من بقية المحافظات للمجيء إلى دهوك، وخاصة في فصل الصيف، وأيضا التنسيق بين الجهات الأمنية لتسهيل عملية الدخول السواح من بقية المحافظات إلى محافظة دهوك.
آيات أشار أيضا أن هنالك بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب للعمل في عموم العراق
بسبب الأزمة المالية التي حدثت في العالم، وأيضا بسبب الظروف الغير مستقرة في العراق، الظروف الأمنية والظروف السياسية. كل هذه الأمور هي نعتقد بأنها سبب في التأخير، وأيضا هناك بعض القضايا مثل البنية التحتية يجب أن الحكومة تعالجها كقضية الكهرباء والطرق وشبكات الطرق لتربط بالمحافظات، وأيضا النظام البنكي المصرفي يحتاج إلى تطوير وأيضا إيجاد شركات تأمين.
خصوصا المستثمر الأجنبي عندما يأتي ويستثمر في إقليم كردستان يحتاج إلى وسيط، يعني هل قمتم بعلاج هذه المشكلة؟
بصراحة قانون الاستثمار واضح، وهناك صعوبات في تخصيص الأراضي بسبب أن هناك أراضي متعلقة بأشخاص وهناك أراضي زراعية. هذه الأمور مسائل قانونية ومسائل تحل عن طريق القانون وعن طريق الجهات.
يذكر أن هذا المؤتمر قد انتهى بإصدار مجموعة من التوصيات والمقترحات التي ستقدم للجهات المعنية لتسهيل عمل الغرف التجارية العراقية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
بريد الغربة. يقترب الجواهري عام 1961 إلى براغ ضيفا لفترة وجيزة، ثم لاجئا إليها بديلا عن وطن حمله هما لا يجارى كما يقول، بل ولم يكفل له دارا يستظل بها وهو شاعر الأمة العراقية كلها قبل العربية. وإذ تطول الغربة وقل المنفى ولا تخف، تتعاظم أحاسيس الوحدة وحرقة الهضيمة من الجحود لتتداخل وتتفاعل اللواعج يوما بعد آخر، فتفجر قصيدة تلو أخرى تختلط فيها العواطف والمواقف الوجدانية والوطنية وما بينهما كثير، ومنها لامية بريد الغربة التي بثت شجونا وهموما حبلى بالوقائع والأحداث والمنشورة عام 1965.
لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل، وطول مسيرة من دون غاي مطمح خجل، على أني لأن ينهي غد طول السرى وجل، تماهل خشية وونا وعقبى مهله عجل، وخلط سيره جنفا كما يتقاصر العجل، وعيش المرء فضل منى بها ما شق يحتمل، فإن ولت فلا ثقة ولا حول ولا قوة.
وكما هي تقاليده المتميزة، راح الجواهري في هذه القصيدة يشبك الخاص بالعام والحنين بالغضب والرقة بالعنف، وفي أكثر من 30 بيتا غلبت فيها صور الشكوى ومرارة التساؤلات، دعوا عنكم التمنيات المؤثرة.
أقول وربما قول يدل به ويبتهل، ألا هل ترجع الأحلام ما كحلت به المقل، وهل ينجاب عن عيني ليل مطبق أزل، كأن نجومه الأحجار في الشطرنج تنتقل، يساقط بعضها بعضا فما تنفك تقتتل، ألا هل ترجع الأحلام ما كحلت به المقل، وهل ينجاب عن عيني ليل مطبق أزل، كأن نجومه الأحجار في الشطرنج تنتقل يشاقط بعضها بعضا فما تنفك تقتتل. ألا هل قاطع يصل بما عيت به الرسل.
وفي مقطع تال يشحن الجواهري الذي تخنقه عبرات الاغتراب عن الأهل والناس والبلد تعابير ومفردات صريحة دون التكلفة نابعة من الصميم لتخاطب الأحبة الذي يريد الاستنجاد بهم وهو الشريد مهما حسنت الضيافة وعز المقام.
ويا أحبابي الأغلان من قطعوا ومن وصلوا ومن هم نخبة اللذات عندي حين تنتخلوا هم إذ كل من صافيت مدخول ومنتحل سلام سلام كله قبل كأن صميمها شعر سلام كله قبل كأن صميمها شعل وشوق من غريب الدار أعيت دونه الحيل مقيم حيث يضطرب المنى والسعي والفشل وحيث يعارك البلوى فتلويه ويعتجل وحيث أديمه يبس وحيث جنانه فضل.
وإذ تقول غربة الشاعر شاعر البلاد ورمزها الثقافي والوطني الأبراغ ولغيرها من مدن وعواصم الدنيا وتمتد إلى ما يزيد على 3 عقود مع فترات استثنائية كانت هي غربة أيضا ولكن بصورة أو حال أخرى بقيت هذه القصيدة التي نكتب ونتحدث عنها ترافقه في حل هنا وترحال هناك يلقيها في الكثير من الفعاليات والأمسيات الشعرية التي تقيمها له التجمعات العراقية المهاجرة والمغتربة في بلدان عدة.
سلاما أيها التاوون إني مجمع عجل سلاما أيها الخالون إن هواكم شغل سلاما أيها الندمان إني شارب كمل سلاما أيها الأحباب إن محبة أمل سلام كله قبل كأن صميمها شعر.
بلغي أريح عنا أهل بغداد السلام بأبي
قد لا أبالغ في القول إن تلك اللامية الحنون كانت تعبر عن دواخل لا الشاعر فحسب بل وجمهور مواطنيه المنتشر في مختلف مشارب الدنيا والذي تشارك معه في ذات الهموم والشجون والحنين وبقي يردد ما قاله الجواهري منذ أزيد من نصف قرن وربما إلى اليوم. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أجدد التمنيات الطيبة وأصدقها.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.